العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الطلاق، وسبق تعريفه، وقد ساق فيه حديث ابن عمر لما طلق امرأته، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها البتة وهو غائب، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن أم مكتوم. وكذلك أتبعه بباب العدة، وفيه عدة الوفاة ثم الإحداد وبعض أحكام الإحداد ثم ما تجتنبه المحاد ثم كتاب اللعان، وكذلك بعده كتاب لحاق النسب ثم كتاب العزل، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الرضاع وبعض الأحاديث المتعلقة بالرضاع. وهناك مسألة متعلقة أو لها ارتباط بموضوع الطلاق، وهي مسألة الخلع. وبذلك نعلم بأن المصنف رحمه الله لعله لم يورد على عادة المصنفين شيئا أو كتابا في هذا الموضوع، لكن يلحق بموضوع الطلاق موضوع الخلع، لأن العلاقة الزوجية قد تنتهي بالطلاق وقد تنتهي بالخلع وقد تنتهي بالفسخ، فسخ العقد. ولعل نذكر شيئا في موضوع الخلع هذا، لأن المصنف رحمه الله لما ذكر باب النكاح وهو إقامة العلاقة، ما يترتب على ذلك بعده من فصل العلاقة يدخل في موضوع الخلع، لكنه تحدث عن الطلاق وحديث ابن عمر في الطلاق في الحيض وحق المطلقة في البائن في النفقة والسكنة وزمن العدة، ودخل في موضوع العدة والإحداد، وبعده الطلاق، وبعده اللعان والرضاع، ثم أمور لا تتعلق بهذا بقضية النكاح والمحرمية، وإنما في القصاص والحدود والقضاء والأطعمة والأشربة والجهاد والعتق. وبذلك فإن بعض الفقهاء يضع الخلع قبل الطلاق، وعليه فإنه سنبين بعض الأمور المتعلقة بالخلع إن شاء الله. وقد سبق أن الطلاق هو حل الوثاق، وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال، لأنه حل عقدة التزويج، وهو لفظ الجاهلي معروف من أيام الجاهلية، ولكن ورد الشرع بتقريره من جهة الاسم هذا الطلاق، لكن أحكامه في الإسلام غير أحكامه في الجاهلية، لأن الآن الجاهلية ربما طلق الواحد منهم عشرات المرات والمرأة عنده، ويطلق ويعلق ويطلق ويعلق ويظلم المرأة، فالشارع جعل له حدودا، جعل له ضوابط. وكذلك فإن الطلاق من جهة الأصل ليس عملا محمودا، ليس عملا محمودا. وقد اختلف العلماء في صحة حديث أبغض الحلال إلى الله في الطلاق، لكن يكفينا حديث آخر مهم جدا، والحديث هذا يبين خطورة القضية، وهو أن إبليس لعنه الله وضع عرشه على البحر، مقر إبليس، المقر المركزي لإبليس على البحر في مكان ما في البحر، وعرشه عليه، ويرسل سرايا من الأبالسة والشياطين الآخرين، يرسل سراياه كل يوم للإفساد في الأرض وللوسوسة للناس وعمل الشر، فيرجعون إليه إلى قائدهم وكبيرهم، فيقول واحد فعلت كذا، ويقول ما صنعت شيئا، واحد يقول فعلت كذا ما صنعت شيئا، حتى يأتيه واحد ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت المرجى وأنت صاحب العمل العظيم، أي عند إبليس. ولذلك إذا تأملنا في منجزات جنود إبليس التي يمدحهم عليها، من أعظم الأشياء عنده إيقاع الطلاق والفرقة بين الرجل والمرأة، إيقاع الطلاق والفرقة بين الرجل والمرأة، هذا من أعظم الإفساد الذي يفعله إبليس. ومسألة الطلاق هذه ذكر العلماء رحمهم الله أنه تتناولها الأحكام الخمسة. ما معنى الأحكام الخمسة؟ يعني أن هناك طلاق واجب وطلاق محرم وطلاق مكروه طلاق مباح طلاق مستحب، تتناولها الأحكام الخمسة، لكن في الجملة مذموم، ليس أمرا محمودا، هو أمر مبغوض للشارع، ليس أمرا محبوبا، لكن في بعض الحالات قد يكون لا بد منه. ولذلك ذكر الفقهاء أنه على خمسة أضرب، وذكروا من أمثلة الطلاق الواجب طلاق المولي بعد التربص إن أبى الفيئة، يعني لو واحد قال حلف أن لا يقرب زوجته، هذا مولي، يعني آلى من زوجته، أي امتنع عنها بالحلف. والذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا الرجل الذي امتنع من زوجته أربعة أشهر، لما انتهت الأربعة قلنا له الآن اقرب الزوجة، قال لا، قلنا طلق الزوجة، قال لا، إذا رفض، فإذا رفض الفيئة يعني الرجوع للزوجة وإعطاء الحقوق ألزمناه بالطلاق وأوجبناه عليه وأجبرناه عليه. كذلك يضربون مثلا الطلاق الواجب بطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه، الآن أبعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها، طيب وإذا رأيا بالنهاية أن الطرق مسدودة واقتنع الحكمان أنه لابد من التفريق، فقال بعض العلماء إذا حكم الحكمان بالتفريق أو رأيا التفريق لزم الطلاق وجب، واعتبروا هذا مثال للطلاق الواجب. الطلاق المكروه الذي يكون من غير حاجة، وقال بعض العلماء أن الطلاق من غير حاجة محرم لأنه يضر بنفسه وزوجته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، الضرر يعني لا ضرر بنفسك ولا إضرار بغيرك، وهذا الحديث لا ضرر ولا إضرار رواه ابن ماجه، وابن ماجه من فقهه أين وضع الحديث؟ في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق من سننه، وكذلك أبو داود وضع الحديث في كتاب الطلاق من سننه باب كراهية الطلاق. إذا لاحظ كيف العلماء لما أرادوا أن يضعوا حديث لا ضرر ولا إضرار اختاروا له من أوضح الشواهد والأمثلة عليه قضية الطلاق، حديث لا ضرر ولا إضرار. إذا واضح الضرر من الطلاق، واضح الضرر على الإنسان وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأسرة هذه وعلى أقارب الزوجين، أقارب الزوج وأقارب الزوج، وما ينتجه من الكراهية والبعد والبغضاء في المجتمع. ولذلك فإنه لا يبعد أن يكون الطلاق بغير سبب محرما، وضربوه مثلا للمكروه، وبعضهم حسن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وبعضهم ضعفه. والطلاق المباح عندهم عند الحاجة إليه إذا كان يضره المقام على النكاح، فيباح له من باب دفع الضرر عن نفسه. أما المستحب عندما تتضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها. قال بعضهم إنه إذا كانت مفرطة في حقوق الله فإن الطلاق يستحب عندئذ، لكن إذا تعدت المسألة إلى ترك الصلاة بالكلية في حقوق الله فهنا يكون لابد من فراق هذه المرأة، لأن المرأة التي لا تصلي بالكلية غير مسلمة، وهي على الراجح مرتدة عن الإسلام. طيب، مسألة طلاق غير العفيفة، لو كانت غير عفيفة وتكلم بالهاتف وقد مسألة تمتد إلى الخروج من البيت وإلى، طيب هذه المرأة كيف يكون حكم البقاء معها؟ حتى نتخيل بعض الأمثلة التي الطلاق فيها يكون لابد، ما في حل آخر. غير العفيفة هذه كلمة كلمة واسعة، غير عفيفة ممكن والعياذ بالله تصل الفاحشة أو مقدمات الفاحشة أو ما قبل ذلك. فذكر القدامى رحمه الله، ذكر يعني في الغير العفيفة مثال على الطلاق المستحب، لكن قال يحتمل وجها أنه يجب، لأنها في هذه الحالة ربما أفسدت فراشه وأدخلت عليه أولاد ليسوا له، ولذلك ممكن يكون الطلاق هنا واجب. طيب، ما هو مثال الطلاق المحرم وهو القسم الخامس الذي بقي؟ طلاق المدخول بها في حيضها. ليش قلنا المدخول بها؟ لأن غير المدخول بها، لاحظوا معي، غير المدخول بها ممكن نطلق في الحيض، ممكن نطلق في الطهر غير مدخول بها، لكن المدخول بها إذا دخل بها فإن طلاقها في الحيض محرم، وطلاقها في النفاس محرم، وطلاق الثلاث دفعة واحدة محرم، هذا طلاق بدعي، هذه أنواع من الطلاقات محرمة. مثال على الطلاق المحرم: طلاق المدخول بها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وأصابها فيه، وعندئذ يسمى عند العلماء طلاق البدعة، لأنه يخالف أمر الله تعالى لما قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهنا يأتي موضوع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هنا يأتي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والطلاق في الحيض إذن طلاق محرم. أما غير المدخول بها لا يحرم طلاقها، لماذا؟ لأنه لا عدة عليها تطول، كذلك الصغيرة والآيسة، الصغيرة التي لا تحيض والآيسة التي انقطع حيضها، هذه لا يحرم طلاقها. ولذلك يقولون في طلاق سنة وفي طلاق بدعة وفي طلاق لا سنة ولا بدعة. طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو بعدما تبين حملها طلقة واحدة، هذا طلاق السنة. طلاق البدعة أن يطلق وهي حائض، أن يطلق في طهر جامعها فيه ولا يدرى حملت أم لا. طلاق البدعة أن يطلق ثلاثا بلفظ واحد، هذا طلاق بدعة. قالوا طلاق الذي ليس بسنة ولا بدعة طلاق الآيسة والصغيرة، طلاق الآيسة والصغيرة، فلا ولد يندم على فراقه ولا ريبة لهما. كذلك لو قال واحد: ما حكم طلاق الحامل؟ جائز للحديث الذي سيأتي، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم تأتي المسألة الكبيرة وهي: هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ فلنذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا لنرى، وهو ثاني حديث، وهو الحديث الذي أول حديث ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هذا الآن شرح النبي عليه الصلاة والسلام للآية. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة. شوف الآن ابن عمر طلق في إيش؟ في حيض. علم النبي عليه الصلاة والسلام غضب وأمره أن يراجعها، ثم إذا أراد أن يطلقها ابن عمر كيف يطلقها؟ قال حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب عليه الصلاة والسلام؟ لأن ابن عمر طلق طلاقا محرما لم يوافق فيه السنة. ماذا أمره؟ بمراجعتها وإمساكها. حتى إيش؟ ماذا سيحدث الآن إذا ابن عمر رجعها وامسكها؟ ماذا سيحدث الآن إذا لما رجعها الآن؟ قال رجعها أراجعها الآن، سيراجعها وهي حائض ولا طاهر؟ ها حائض، لأنه ابن عمر طلق في حيض، تغيظ عليه أمره أن يراجعها. طيب سيردها الآن ابن عمر، سيردها وهي إيش؟ حائض. بعد ذلك سيمسكها عنده حتى تطهر. هل يطلق الآن إذا أراد؟ لا، قال ثم تحيض أخرى ثم تطهر. هل هنا في الطهر الثاني؟ بعد ذلك إذا أراد أن يطلق فليطلق. هنا الآن لو أراد أن يطلق، لو كان في زعل راح، ولو أراد أن يطلق المرأة الآن في حال يشتهيها فيه لأنها طاهرة متهيئة للوطن، لما تكون حائض لاحظ حكمة الشارع، كما قال العلماء الشارع يريد أن يضيق فرصة الطلاق. هذه مسألة مهمة، يعني الشارع يريد أن يضيق فرص الطلاق. إذا حاضت قال لا تطلق، في طهر جامعة فيه قال لا تطلق، طيب متى يطلق؟ قال تحيض ثم تطهر. إذا طهرت طيب الآن أمره أن يراجع وسنأتي الآن على الإشكال. الآن ترى حديث عمر هذا أشكل على عدد من العلماء، بعضهم استغلق عليه حديث هذا، ما قال ليش يطول المدة؟ ما هي الحكمة أنه الآن إذا رجعها ويحائض إذا طهرت ما يطلق؟ ليش طهر ثاني بعد حيض ثاني؟ لماذا؟ أشكل عليهم، حتى أن بعضهم يعني ليس من علماء طبعا قالوا كلاما سخيفا، قال هذا لما كان الطهر لما كانت العدة قبل الطلاق. عمرك سمعت بعدة قبل الطلاق؟ فلهذه الدرجة أقصد أن بعضهم يعني أشكل عليه وقال هذا المخرج، مع أن هذا لا يمكن، متى يعد قبل الطلاق؟ وثم الإشكال المسألة الأخرى أن هل الطلقة هذه اللي طلقها ابن عمر في الحيض وقعت ولا لا؟ فالآن عندنا أكثر من إشكال في القضية. الآن ليش تطويل المدة؟ ليش طهر ثم حيضة ثم طهر؟ وهل الطلقة هذه وقعت ولا لا؟ وهذا الطلاق إذا كان طلاق الحيض محرم ليس على السنة، الرواية يقول في لفظ فحسبت من طلاقها، يعني أنها وقعت. طيب فالآن إيش حكم الطلاق في الحيض إذن؟ وكيف نجمع الأحاديث الأخرى؟ في أحاديث أخرى في المسألة الآن، لكن لا نشك أن الطلاق في الحيض واقع، لا نشك أن الطلاق في الحيض محرم. يعني لو واحد سألك قال إيش يدل حديث ابن عمر عليه؟ على أي شيء يدل حديث ابن عمر؟ نقول على تحريم الطلاق في الحيض، أن الطلاق في الحيض أكيد حرام، وأن الذي يفعله آثم. يمكن عذر ابن عمر أنه لم يعرف الحكم، لأن الأحكام كانت تنزل جديدة، يعني ففي بعض الصحابة ما كان يعني لا يعرف الحكم ثم يتبين له. واستدل بعضهم طبعا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بمراجعتها على أن الطلاق وقع، لأنه لماذا يقول إلا قد وقع الطلاق، وأنه لا رجعة إلا بعد الطلاق. وهذه المسألة تكلموا فيها، وابن الله أطال الكلام وابن القيم أن المراجعة هذه ليست مراجعة بعد الطلاق. الذين نفوا الطلاق في الحيض، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، فلا بد أن يخرج من هذه المسألة وهي قضية راجعها، أن المراجعة هذه ليست مراجعة إيش مطلق، وإنما يعني رجعها للبيت، رجعها إليك، وليست مراجعة بعد الطلاق كما ذهب إليه رحمه الله تعالى. والمسألة الأخرى أيضا قضية أن الآن لو واحد طلق في الحيض، لو كنا يقع، هب أننا قلنا الآن قول الجمهور الطلاق في الحيض يقع، هل يجب عليه أن يراجع؟ ولا إذا كان لا يريدها خلاص يترك الأمر على ما هو عليه؟ الآن لو قلنا الطلاق في الحيض يقع، راح واحد للقاضي قال يا شيخ أنا طلقت في الحيض، الآن القاضي لو كان يرى رأي الجمهور وهو أن الطلاق في الحيض إيش يقع، هل يلزمه القاضي بردها لحديث ابن عمر ويقول راجعها، وإذا أردت تطلق بعدين تحيض وتطهر، الآن تطهر بعد الحيضة ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك إذا أردت الطلاق طلق؟ من هنا رأى بعض العلماء أن إنه إذا كان لا رغبة له فيها أن الأمر بالمراجعة للاستحباب وليس للوجوب، لكن بعضهم فهم راجعها أمر مره، قال مره فليراجعها، فهموا الوجوب، فهموا الوجوب، مره فليراجعها، ثم الآن بعد ذلك إذا أراد أن يطلق يطلق على أساس سليم. وبعضهم قال الأمر للاستحباب، واحتجوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته ليست واجب، يعني أنا ما أبغى أكمل فيه، ما أبغى أكمل في النكاح، وهو إذن قالوا إن هذه حجة الذين قالوا إن يعني مره فليراجعها أن على الاستحباب. ثم ولكن في أمر هنا أيضا، يعني لو واحد يعظم شعائر الله ويوكر أوامر الله ورسوله على أي شيء يسير إيش يفعل؟ يراجعها، يراجعها، الأمر للأمر بإرجاعها. بعض العلماء فهم الوجوب إذا طلقها في الحيض وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم نقول تريد الآن أن تطلق طلق. وقوله قبل أن يمسها فيه دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه، بدون ما يجوز أن يطلقها وقد مسها ووطئها. والآن مسألة الحكمة في الإمساك حتى تطهر من الحيضة الثانية، ما هي الحكمة في الإمساك حتى تطهر من الحيضة الثانية؟ لماذا لا يقتصر الأمر على الطهر هذا الذي بعد الحيضة ويطلق فيه خلاص؟ ليش حيضة ثانية طهر ثاني؟ قالوا لأن الزوج ربما واقعها في ذلك الطهر اللي هو الأول فيحصل دوام العشرة، إذن عطاه فرصة زيادة، يعني لما يقول الآن واحد الآن حمق على زوجته أراد أن يطلق، الآن لو قال له شوف الحكمة تبى تطلق طلقت في الحيض أي ردها أمسكها حتى تطهر لا تطلق الآن انتظر حتى تحيض ولا تطلق في الحيض، الطلاق الآن في الحيض لا يجوز، ثم تطهر الآن إذا أردت أن تطلق طلق، ماذا يكون قد حدث؟ يمكن ذهب ما في نفس الرجل وانتهت المشكلة وانتهى الزعل، تبخرت ما في نفسه، فهو طول عليه المدة لكي يذهب ما في نفسه. قالوا هذه من الحكمة، يعني إنه لماذا ليش حيض طهر ثاني خلص الطهر الأول؟ قالوا أراد أن يذهب ما في نفسه، لعله في الطهر الأول يأتيها، لعله في الطهر الثاني يشتهيها فلا يطلق. إذن الآن لما تسمع أن القاضي جاء واحد قال أريد أن أطلق، قال طيب تعال بعد شهر أعطيك موعد بعد شهر، أنا بأخلص أنا بعد تعال مشغول تعال بعد كذا، طبعا بعض الناس يرمون القضاة يقول قاضي كسلان، القاضي ما يبغى يشتغل، القاضي كذا، القاضي يلعب، القاضي. يا أخي هو له القاضي يمشي الآن على حكمة، حكمة الشارع، الشارع يبغى يطول، يريد أن يطول عليه المدة حتى، لأن هذه مسألة الزعل والغضب هذه توجد في النفوس. طيب ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ يعني مرور الزمن ينفس ما في النفس،